إلى الفقه باب صفة الوضوء. بلغنا إلى 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 قول المصنف قبلها، أو قال ولا يسن غسلهما قبله ثم يتمضمض ويستنشق. في أسئلة جاءت؟ نعم في أسئلة. طب أي سائل حق لهم؟
نرجئها بعد الفقه إن شاء الله.
بعد الفقه؟ طب إن شاء الله نعيدكم نجيب أسئلة الفيس بعد الفقه إن شاء الله. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا. قلنا بأنه قال صفة الوضوء يعني كيفية الوضوء هيئة الوضوء مشتملة على الفروض وعلى المسنونات. قال ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثة. المضمضة والاستنشاق لها حالان. الحالة الأولى أن يجعلها غرفة واحدة، بغرفة واحدة يستنشق ويمضمض ويستنشق ويستنثر. وأيضا في الحالة الثانية أنه يفصل بينهما كما سيأتي، لكن في السنة أنه مضمض واستنشق ثلاثة، كان حديث عثمان وحديث أنس على ما أذكر حديث عبد الله بن زيد أنه مضمض واستنشق ثلاثا، وطبعا استنشق واستنثر ثلاثا ثم أتمضمض واستنشق ثلاثا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء فعل ذلك، وقد قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسك، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي بالأركان وأيضا وبالشروط. قال لأن التفصيل سيأتي يتمضمض ويستنشق ثلاثا يجمع بينهما في غرفة واحدة، وهذا مستحب، هذا المندوب ندبا يجمع بينهما. قال في أحد القولين، طبعا يجمع بينهما في أحد القولين، إذن عندنا قولان. نعم هذا القول منه أنه يجمع بينهما في غرفة واحدة، والقول الثاني أنه يفصل بينهما يجمع بينهما في أحد القولين، وهو الأظهر. نعم وهو الأقرب إلى السنة، ولأن النبي غالب حاله كان يمضمض ويستنشق من غرفة واحدة. قال يجمع بينهما في أحد القولين وهو الأظهر بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا، وقيل بثلاث يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق، وصححه الإمامان الشيخان على قول الجمع، وفي البخاري أنه صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بثلاث غرفات. إذن هو ماذا يفعل؟ عندنا ماء الآن، ويأخذ الماء في غرفة واحدة ثم يأتي على فمه فيأخذ منه ويستنشق الباقي، فيمج هنا دوران الماء في الفم لأنه يلوك ثم يمجه، ولا تكون المضمضة إلا بذلك، ولو ابتلعه وازدرده لا تكون مضمضة. فالسنة هنا المضمضة والاستنشاق من السنة باتفاق الأصحاب في المذهب، وإن كان المسألة خلافية بين العلماء. فمضمضة والاستنشاق يمضمض ويستنشق بغرفة واحدة، أخذ الغرفة الواحدة للماء يصل إلى الفم وإلى الأنف ويستنثر، ثم يأتي بغرفة ثانية فيجمع بينهما مضمضة واستنشاق، ثم يأتي بغرفة ثالثة كذلك. إذن هذه ثلاث غرفات. فقال يجمع بينهما ندبا في أحد القولين، والأظهر بغرفة يتمضمض منها ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا، وقيل بثلاث يتمضمض من كل واحدة ثم يستنشق، وصححه الشيخان على أساس أننا كما قلنا بأنه في المضمضة والاستنشاق يجمع بينهما بغرفة واحدة ثلاث مرات، قال ويفصل بينهما يعني في القول الآخر بغرفتين يتمضمض بواحدة ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا، فتكون المضمضة وحدها ثلاثا ثم الاستنشاق وحده ثلاثا. وقيل كما قال المصنف بل بست غرفات ويفصل بينهم، فست غرفات وأفصل بينهما حديث ضعيف لم يصح. والصحيح أننا قلنا بأن المضمضة والاستنشاق لها صورتان. الصورة الأولى هو اجتماع المضمضة مع الاستنشاق بغرفة واحدة ثلاث مرات، أو يفصل بينهما فيكون المضمضة وحدها ثم الاستنشاق والاستنثار وحده، نعم، بغرفات ثلاث للفم، ثلاث
فيكون المجموع
غرفات ثلاث،
ست
للفم
غرفات
وثلاث للأنف، فيكون المجموع ست غرفات. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وضعفه في تقديم أو في الفصل بينهما هذا الحديث، والحق أنه قد ثبت، يعني وإن ضعف أبو داود الحديث قد ثبت التفريق والفصل بين المضمضة والاستنشاق بغرفات الثلاث المضمضة وبغرفات الثلاث الاستنشاق، وهو خلاف الأكمل، هو خلاف الأكمل، إذ الكمال أن يأتي به على هيئة ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا استنشق واستنثر بالغ في الاستنشاق، إذا استنشق بالغ في الاستنشاق وصل الماء إلى أقصى الخيشوم. وإن كان يحصل أصل السنة بوصول الماء إلى الفم والأنف، ولكن الكمالات في الكمال أن يستنشق حتى يصل الماء إلى يعني إلى الداخل، وبهذا يكون قد أتى بالسنة، لأن النبي قال قولا فصلا بالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما. بالغ في الاستنشاق كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليضع في أنفه ماء وليستنثر، فإن الشيطان سبحان الله، فإن الشيطان يبيت على خيشومي، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومي. وهذه فيها دلالة كما قلنا قبل ذلك أن هذه الشريعة الغراء ما تركت شاردة ولا واردة إلا أتت عليها، وهنا أيضا فيها أن الجان له سلطان لكن ليس على كل أحد، ويجري من الإنسان مجرى الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم فليضع في أنفه ماء ثم ليستنثر، فإذا استنثر فإن ذلك طارد لهذا الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون صائما. ولذلك علماءنا يقولون المبالغة في الاستنشاق إن كان صائما على الكراهة، لأنها وسيلة إلى الإفطار. قال ثم يغسل وجهه ثلاثا، أتى أيضا بالصفة التي بعد المضمضة والاستنشاق وهي غسل الوجه ثلاثا، أن يغسل وجهه ثلاثا. قال الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، أو قال يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأعربي أسبغ الوضوء، أو قال له بعدما صلى وقال والله ما أدري إلا ما رأيت علمني، فقال له إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم قال اغسل وجهك، فيغسل وجهه ثلاثا، يأخذ ماء ويغسل وجهه ثلاثا، كما قال الله جل في علاه فاغسلوا وجوهكم. وغسل الوجه طولا وعرضا، طولا ما بين منابت شعر الرأس ومنتهى إلى آخر اللحيين، وأيضا الذقن، لأن الوجه كل ما واجه به الإنسان، فيأخذه طولا، يغسل الوجه طولا، واللحيين العظمان اللذان عليهما الأسنان السفلية هنا، فيغسله طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن، الذقن داخل فيها من الأذن إلى الأذن، فهذا غسل الوجه بعموم قول الله جل في علاه فاغسلوا وجوهكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ كما أمرك الله فاغسل وجهك، وهو ما بين منابت شعر الرأس ومنتهى آخر اللحيين هنا والذقن معه، لأن الوجه كل ما واجه طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ولأن الوجه مأخوذ من المواجهة. إذن عندنا في صفة الوضوء بعد المضمضة والاستنشاق أن يغسل وجهه ثلاثا. فإن كان عليه شعر، والشعر طبعا في الوجه شعر الحاجب وشعر الشارب للرجل والعنثقة وشعر اللحيين، فإن كان عليه شعر خفيف لزمه غسل ما تحته. يعني والخفيف يعرف الفرق بين الكثيف والخفيف، الخفيف إن كان قد أظهر البشرة، فإن ظهرت البشرة وجب وصول الماء إلى الجزء إلى البشرة التي ظهرت، كما كان النبي إذا أراد أن يغسل أخذ بأطراف الأصابع حتى أروى البشرة، وغلب على ظني أنه أروى البشرة بالماء. فإن كان عليه شعر خفيف لابد كما قال المصنف لازمه غسل ما تحته أي باطنه، وإن كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته يعني الباطن. فإن كانت اللحية كثيفة ما عليه إلا أن يمرر الماء على الشعر، لأنها التي بها المواجهة، وهذا أيضا تيسيرا على عباد الله جل في علاه، فقد قال الله جل في علاه اتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال وإن كان عليه شعر كثيف لم يلزمه غسل ما تحته بل يغسل الظاهر فقط. لما؟ للعسر، والقاعدة عند العلماء المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع، لأن المسألة فيها عسر إيصال الماء إلى تحت البشرة أو إلى البشرة فييسر عليه، لأن الدين هنا دين يسر، والقاعدة عند العلماء إن كان التيسير فثم شرع الله، أو قل ثم شرع الله عند التيسير، عموما لقول الله جل في علاه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا، والنبي كما قالت عائشة ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ما لم يكن إثما. إذن لو كان الشعر كثيفا لا يلزمه أن يغسل ما تحته إلا الحاجب والشارب والعنفقة والعذارين، فهما الشعر المحاذي للأذنين، فلابد أن يجعل الماء يصل إلى ما تحته وهو البشرة، لأنه لا يكون إلا يسيرا. فإن كان كثيفا حقا فإنه في العنفقة بالذات حتى لا يتخيل المرء أن يكون كثيفا، وإن كان كثيفا فإنه بيده يصل الماء إلى ما تحته من البشرة هنا. أما إذا كانت اللحية كثيفة فما عليه إلا أن يمرر الماء على اللحية ويكون بذلك قد أتى على غسل الوجه. وقال المصنف فإنه يجب غسل ما تحتها، يعني ما تحت الحاجب والشارب والعنفقة، لأن الحاجب مهما كان كثيفا البشرة تظهر فلا بد من وصول الماء، وكما قلنا غسل أي عضو وصول الماء إلى كلية العضو، وأيضا الشارب وأيضا العنفقة. قال المصنف رحمه الله تعالى فإنه يجب غسل ما تحتها وإن كثف الشعر عليها، لأن الكثافة هنا نادرة، والقاعدة عند العلماء النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، وأيضا لا عسر في وصول الماء إلى هذه المواضع، ما في عسر. لو كان العسر كما في اللحية الكثيفة قلنا الماء فقط يمر على الموضع. والفرق بين اليسير والكثيف أن الكثيف ما لا ترى البشرة من خلاله عند التخاطب عند المواجهة، عندما تواجهه عندما تجلس أمامه وتنظر إلى وجهه فإنك لا ترى البشرة من لحيته فتعلم أنها كثيفة، هنا فقط إمرار الماء على اللحية يكفي بذلك. قال وفيما نزل من اللحية، يعني نزل هنا عن الذقن، فما نزل وكانت طويلة عن طول اللحية. وإن أنكر بعض العلماء على من يطول لحيته وتكلموا فيه حتى أهل الجرح والتعديل تكلموا في طول اللحية، فإن الحق أن وفرة اللحية هي السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعفوا وفروا ارخوا، كلها أوامر من النبي صلى الله عليه وسلم على إعفاء اللحية. والعلماء نقل ابن حزم الإجماع ونقل ابن تيمية الإجماع على وجوب إعفاء اللحية، وإن كان الحق بأن الشافعية المعتمد عندهم بأن الإعفاء سنة وليس بواجب، وأن حلق اللحية على الكراهة، هذا المعتمد. لكن أنت لو نظرت إلى المحققين في المذهب والذين قد جمع الله لهم بين الفقه والحديث قالوا بأن إعفاء اللحية واجب، ولم يقولوا بأن مسألة حلق اللحية على الكراهة بل على التحريم. وابن الرفعة نقل عن الإمام نفس عن الإمام نفسي عن الشافعي بأن حلق اللحية حرام. هو عامة عشان نتكلم بحق المتأخرون اتفقوا على أن المعتمد في مذهب الشافعية أنه من حلق اللحية فهو على الكراهة أو وقع في الكراهة. عامة نقول اختلف الفقهاء بكراهة أو بتحريم، عندما جاءنا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب العمل به. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت لحيته كثيفة، وأن الله قال لكم في رسول الله أسوة حسنة، فالنبي لم يأخذ منها ولم يقبض قبضة ولم يحلق النبي اللحية، وأنت مأمور بالتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه ليست سنة لنبينا بل هي سنة لجميع المرسلين. قال سيد الأولين والآخرين اعفوا اللحى ارخوا وفروا اللحى. وقال الله رب العالمين في كتابه المبين قال عن موسى عليه السلام وهارون بأنه قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. يعني قال فما نزل من اللحية عن الذق وخرج عن الوجه ففي المذهب قولان، في المذهب قولان، أحدهما وهو الأظهر يجب إفاضة الماء على ظاهره، لأننا قلنا الوجه مواجهة ما تحدث به المواجهة، وما كانت المواجهة إلا ولا بد أن يصل الماء إليها. الحق أن ما استرسل من اللحية، وإن قلنا الأظهر يجب إفاضة الماء على ظاهره لأنه حد في الحصول المواجهة به، فإن القول الثاني المقابل للأظهر لا يجب، لا يجب وصول الماء أو لا يجب صب الماء على ما نزل من اللحية عن الذقن. أنا أقول ما الوجه الفقهي عند العلماء هنا في القول الثاني، عند علماءنا الشافعية في القول الثاني، قلنا الأظهر يجب إفاضة الماء. لما؟ لأنه حد الوجه لحصول المواجهة به، فلا بد من وصول الماء إليه ولو نزع عن الذق. الثاني مقابل الأظهر لا يجب. لما لا يجب؟ صلى الله عليه وسلم. إجابات المكسر سريعة جدا. أسأل الفيس لابد إنهم يكونوا سريعة أيضا. بوركت عبد الرحمن أحسن الله إليك وأحسن الله إلى الجميع. ممتاز عمر أتى بها، نعم هو سلفي هنا أيضا أتى بها سريعا أطيب لا فيها، نعم هو ليس من الوجه. الحق بأنه لا يجب وصول الماء إليه لأنه ليس من الوجه، خرج عن محل الفرض، فإن خرج عن محل الفرض فلا يلزم، وإن كان الأصل في ذلك أنه يستحب مرور الماء عليه. هذا في القول الذي هو مقابل للأظهر أنه لا يجب لخروج اللحية التي نزلت عن الذق وطالت لأنها غير خرجت عن محل الفرض. قال المصنف وهذا من صفة الوضوء وصل إلى الوجه، ثم قال المصنف ثم يغسل يديه ثلاثا، ثم يغسل يديه ثلاثا هذه أيضا دلت عليها الكتاب نعم والسنة بل وإجماع أهل السنة، وما بقي أيضا ما سلف أيضا الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما في الكتاب فقد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. قال وأيديكم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الرجل وقال السلام عليك ورد عليه السلام صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لما جاء بعد الثالثة وقال علمني قال له النبي صلى الله عليه وسلم أزبغ الوضوء. وقال في رواية أخرى قال له توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله فاغسل يديك إلى المرفقين. قال فاغسل يديك، قال اغسل وجهك، قال اغسل يديك إلى المرفقين. وإدخال المرفقين قال المصنف ويجب إدخال المرفقين في الغسل، ويجب إدخال المرفقين في الغسل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وقال الله جل وعلا وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأيضا يمكن أن يستدل له أيضا بقول النبي صلوا كما رأيتموني أصلي، فبالشروط والأركان، ومن الشروط الوضوء، وتوضأ النبي وغسل ويديه إلى المرفقين، حتى أن أبا هريرة كان يشرع في العضد كما سيأتي بأن هذه من السنة مسألة التحجيل ومسألة الغرة، فكان يشرع بعد الغسل في العضد، يشرع في العضد ورفع ذلك للنبي حتى نور تضاه ابن حجر وغيره. لذلك قال المصنف ويجب إدخال المرفقين في الغسل. قال فإن كان أقطع، يعني اليد من فوق المرفق، يستحب له أن يمس الموضع الباقي من العضد، يعني هذا ليس بواجب لأنه ليس الفرض. فرض غسل اليد إلى المرافق، فرض غسل اليد فقط إلى المرافق، فإن كان القطع فوقه يستحب المس. قال يستحب أن يمس الموضع الباقي من العضد بماء، بأن يغسله محافظة على التحجيل المندوب. فإن كان أقطع من المرفق وجب غسل رأس العضد. طب أنا أريد الآن التفريق عندكم. قال المصنف فإن كان أقطع من فوق المرفق استحب له أن يمس الموضع بماء، أما إذا كان القطع من المرفق وجب غسل العضد. ما الفرق بينهما؟ ولما هنا يقولون بالوجوب وهنا يقولون بعدم الوجوب؟ عبد الرحمن الحجازي هو أتى بقاعدة جيدة، لكن هذه القاعدة تطبق في الثانية لا في الأولى. ممتاز يا عبد الرحمن. إذا قلنا لم يجب في الرحلة اللحية المسترسلة، ما أبعدنا أن قلنا يستحب. وإذا كان القطع فوق المرفق فالعضو قد انتهى، لا عضو، فما الفائدة أن يمسح في العضد؟ ما الفائدة؟ ولذلك سلف هو أتى بها ممتاز، قال ما فوق المرفق خرج عن محل العضو، وهذا صحيح. لكن هنا يقول استحب له، يستحب له أن يمس الموضع. الآن احنا بنسأل لما والتفريق. أما عند المرفق لأنه موضع الوجوب فوجب غسله، لكن فوقه يستحب. لما يستحب هذا القول؟ هو السؤال هنا لما يستحب؟ لا ممتاز، عندما قال لكن ما فوق المرفق خرج عن محل العضو، نعم ده صحيح.
طب معنى بنقول كده من الصبح حضرتك عمال تقول نفس الكلام من الصبح.
لا لا لا، انا بسال لما يستحب خارج عن الموضع، لما يستحب؟ هات لما
يقول لك الفائده ان يفعل ما هو مرتب في اعضاء الوضوء كما هو فعل في الايه.
لا
مش اي علاقه باي
لا
انا عمال ياجر النهارده.
لا 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 لا، اجابه صحيحه في هذا الموضع، موضع صحيح، لكن هو الاستحباب له وجهه. أنا ذكرتها أنفا لكن ما أحد منتبه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فيس زهير قال للتأكد، هذا للتأكد لما يقول القطع من المرفق صار جزء من المرفق موجود فوجب غسله، لكن الآن القطع فوق المرفق لما المسح؟ والله ذكرته أنفا بس ما حدش منتبه. أو منصور أتى بها، ممتاز يا منصور. ما قلنا بأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يتوضأ فمسح فغسل إلى أن شرع في العضد، وقلنا رفع هو فين الآن؟ انتبهت استيقظت الآن؟ الحمد لله. كان ورفع ذلك النبي، قلنا ارتضاه من المتأخرين الحفظ، ارتضى ذلك أن يكون مرفوع للنبي. وهذه محافظة على إيش؟ محافظة على التحجيل، الغرة والتحجيل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأمة تبعث إيش؟ غرة محجلين. نعم أتوا بها
في الفيسة خدمة القرآن،
ممتاز. فيكون هنا الاستحباب هنا من أجل حتى لا يضيع فضل التحجيل. يبقى هنا استحباب إن المسح فوق العضد حتى لا يضيع في هذا الباب، ممتاز. نعم قال ثم يمسح رأسه، وهذه كلها في صفة الوضوء كما قلنا سواء واجب أو سواء سنة. قال ثم يمسح رأسه، وهذا أصله الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أما الكتاب فقد قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وفي قراءة لا هذه الأرجل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، وفي قراءة وأرجلكم. قال وامسحوا برؤوسكم، قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، سيأتي الخلاف في المذهب، الباء هنا تبعيضية أم الباء للمصاحبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء لصلاته، قال توضأ كما أمرك الله وامسح رأسك، قال وامسح رأسك، وهذا من فعل النبي أيضا، يعني في الاستدلال من فعل النبي، حديث عثمان بن عفان، حديث عبد الله بن زيد، حديث أنس، حديث علي بن أبي طالب، بأن النبي مسح برأسه، ولم يأتي دلالة أنه مسح ثلاثا، وهذا سيأتي إن شاء الله في الكلام على مسح الرأس يكون ثلاثا أم مرة واحدة. ومسح برأسه، وهذا المسح واجب، هذا المسح واجب. قال الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فيبدأ بمقدم الرأس إلى المؤخرة ويرجع بها مرة ثانية، وهذا حديث عبد الله بن زيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بكلية رأس، بدأ بمقدم رأس حتى ذهب إلى قفاه ثم رجع مرة ثانية. هذا الذي جاء عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، الشافعية يرونه مستحبا، يرون أنك تبدأ بمقدم الرأس وتصل إلى مؤخر الرأس وترجع به مرة ثانية، بأن هذا على الاستحباب على الندب ليس على الوجوب. وأيضا ما عبد الرحمن أجابت السنة ما التفت إليه، وأنت طبعا ما التفت إليه،
وعلي
بركتي، وعلي أجاب بنفس الأمر، الله أكبر، بركتي يا أستاذ علي، الحمد لله إجابات جيدة. أما تنون الشافعية يرونها ندبا واستحبابا، ولما يأتي موضعها سنبين أن الحق أنه واجب وأنه لا يصح الوضوء بذلك، أو سنخرج عن المذهب في هذا. قلنا الدليل حاكم، المذهب معنا والدليل حاكم في هذا الباب، لأن عبد الله بن زيد قال أتوضأ لكم وضوء النبي ومسح رأسه، بدأ بالمقدم إلى أن وصل إلى مؤخر رأسه ثم رجع بها مرة ثانية. والنبي قد توضأ وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الوضوء من شروط الصلاة، من شروط الصلاة. فقال فيبدأ بمقدم رأسي، عندنا في الشافعية ندبا مستحبا، لأن شعرات ثلاثة ممكن تكفي ترزق كما سيأتي، بأن يضع يديه على مقدم الرأس ويلصق الأصابع مسبحتيه بالأخرى أو الأخرى بإبهامه، ثم يرجع بهما ثم يرجع إلى نفس الموضع، يذهب بهما إلى المؤخرة ويرجع إلى مقدم رأسه. قال ثم يذهب باليدين إلى قفاه ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يفعل ذلك ثلاثا. وهنا الشافعية قال يفعل ذلك ثلاثا، سنرى كما قلت احنا الدليل حاكم، قال يفعل ذلك ثلاثا، هو الاحتمال وارد، يفعل ذلك ثلاثا للاتباع في ذلك ما رواه الشيخان. إيش اللي رواه الشيخان؟ حقا الدلالة على ذلك هي حديث عثمان بن عفان بأنه جاء أنه توضأ ثلاثا. حديث عثمان بن عفان لم يذكر أنه مسح الرأس ثلاثا، قال توضأ ثلاثا. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ الشافعية هنا يرون بأنه إذا بدأ من مقدم رأسي وذهب إلى المؤخرة ثم رجع إلى المكان يفعل ذلك ثلاثا استحبابا ندما. واستدلالهم على ذلك حديث عثمان توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وش الدلالة على ذلك؟ الحق والدلالة على هذا، الدلالة على هذا دلالتان، دلالة أثر ودلالة نظر. دلالة الأثر مجمل توضأ ثلاثا، لأنه لما قال توضأ ثلاثا معناها إيه؟ كل عضو توضأ به ثلاثا، توضأ ثلاثا يبقى كل عضو أتى به يكون ثلاثا. هذا 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 ما استدلوا به. لكن الحق أن نقول في قوله توضأ ثلاثا هذا ما يسميه أهل الأصول. أنا أريدك تستيقظ على معلومة. الحق أن نقول هذا إجمال، هذا مجمل، هذا مجمل، والمجمل لا يفصل في الأحكام، المجملات لا فصل فيها في الأحكام، البيان بالتفصيل. هو قال توضأ ثلاثا. حديث عبد الله بن زيد بيّن لنا المواضع التي يكون فيها ثلاثة، بل توضأ مرة مرتين وأيضا ثلاثة. وحديث عثمان أيضا المفصل توضأ ثلاثا ولم يذكر أن الرأس ثلاثا. احتمال وارد، احتمال وارد. ومن النظر القياس، القياس على الأعضاء، القياس على أعضاء الوضوء. فإن كانت الرجل مغسولة ثلاثة، يد مغسولة، الوجه أقرب شيء للرأس، والمجاور أخذ حكم المجاور، يغسل ثلاثة يبقى الرأس تمسح ثلاثة. والصحيح كما قلنا الدليل حاكم، الدليل حاكم. حديث عبد الله بن زيد حديث فاصل، مسح به ماء بالمقدم إلى المؤخرة ثم رجع به ماء إلى ما المكان الذي بدأ منه مرة واحدة، مرة واحدة. ولذلك الحق الحنابلة لهم كلام واضح، فيهم شيء من الخير، إنه شيء يعني حقا في شيء من قوة العلم. قال والمسح ثلاثة ينزل من زيت الغسل، والرأس أمر الله بمسحها لا بغسلها. المسح ثلاثا ينزل من زيت الغسل، والله ولما أمر على الرأس أمر بالمسح ما أمر بالغسل، أمر بالمسح ما أمر بالغسل. فإذا هنا نقول أن مسح الرأس خلافا للمذهب أنها مرة واحدة، أن مسح الرأس مرة واحدة. قال إلى قفاء، يذهب باليدين إلى قفاء ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، يفعل ذلك ثلاثا. طبعا بعض الشراح يقول هو وهذا في من له شعر ينقلب بالذهاب هكذا، والرد ليصل البلل إلى جميع الرأس، وإلا فلا حاجة إلى الرد. ليش بقى فلا حاجة إلى الرد؟ قال لابد شعركم ينقلب حتى يصل إليه البلل، وإلا فلا حاجة إلى الرد، فلو رد لم تحسب، يحسب ثانيا. لما؟ لما لا حاجة له للرد؟
لأنه ما في فائدة في الرد.
لا، هي مسألة على الطهارة. نعم، خل الأذنان من الرأس، في هنا الغيرة الدينية قتل قياس مع نص ممتازين والله نص تعمم. نعم، طب هي المسألة على المياه، المسألة على المياه ممتاز. من هذا؟ رابي؟ من رابي سهير ولا ما أدري، اقرأها أنت. هو نعم صحيح، لأنه يقول الماء هنا أصبح إيش؟ مستعملا. أبو البراء هو باشمهندس نعيم مستيقظ جدا، أنه بيقتل في العمل لكن ما شاء الله مستيقظ جدا. بركت نعم، لأنه صار الماء مستعملا عندهم في هذا الباب. كما قلنا نخرج من كل ذلك، السنة ألزم والسنة أتبع. فما السنة يا أستاذ؟ قال الأستاذ السنة أن يغسل، أن يمسح مرة واحدة. محمد عادل أيضا أتى بها، السنة أن يمسح مرة واحدة. قال ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، ظاهرهما وباطنهما بماء جديد، لا بلل، لا ببلل ماء الرأس. والمسح مسح الأذن ثلاثة، فمسح الأذن ثلاثة، سأسألكم لما قال مسح الأذن ثلاثة. ويمسح بماء جديد، نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ لأذنيه ماء جديدا خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. هذا رواه البياقي، وأيضا الحاكم رواه وصححه. السؤال لكم مطروح الآن، قال ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما بماء جديد ثلاثا، ما الدلالة لهم على ذلك؟
قالوا أن الأذنين من الوجه، حملوا الغسل الثلاثة على الوجه. صح صح مزاكل.
لا لا، أنت عارف مين المصحصح حقا الآن؟ أبو البراء. فأنا أنت الوجه ملا، الأذنين من الوجه، هذا كلام الزهري، ولذلك قال بوجوب غسل الأذن، قال بوجوب لأنها من 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 الأذن من الوجه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سجد قال سجد لوجهي، قال وشق سمعه وبصره. نعم، هو صحيح في هذا الباب الحق، يعني الصحيح في هذا الباب هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله والشكر لله، حبك الله أبا عبد الله، رفع الله مقامك. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأذنان من الرأس، وإن كان عشان نتكلم بحق يعني قوله الأذنان من الرأس حديث ضعيف. والعلماء قالوا الأذنان من الرأس معناها أن حكمها مسح كمسح الرأس، أن حكمها مسح كمسح الرأس. فهو لما قال ثلاثا جر حكم الرأس إلى حكم الأذن، وهو في حكم الرأس ماذا قال؟ قال المسح كم مرة؟ ثلاثة. هنا أيضا أختي الفاضلة سناء قالت كالرأس، إجابات سديدة. فجروا حكم الرأس إلى الأذن، فالأذنان من الرأس، وهم قالوا من السنة مسح الرأس ثلاثة، قالوا من السنة مسح الرأس ثلاثة. على نفس المنوال ننسج ونقول ولا يمسح الأذن إلا مرة واحدة. لما؟
لأن قول الراجح مسح مرة واحدة،
لأن الأذنان إيش؟
من الرأس،
والرأس السنة لا تمسح إلا مرة واحدة. جر الحكم للأذن، إذن تمسح الأذن مرة
واحدة.
مرة واحدة. نعم نعم، أنا خلاص، أنا شوف أنت بركة كرامة، وصلنا إلى النهاية. شوف لو حنتماوت مش هننام، نبقى حتى ننجز ما علينا في اليوم. أعرف ما أنا أقول، هم لا يعرفون ما نحن فيه، من أين أنا أتيت، يعني أنا بسفر رايح جاي، فالله المستعان، نحمد الله على ذلك. طيب ختاما، قال ثم يغسل رجليه ثلاثة، ثم يغسل رجليه ثلاثة، قال الله تعالى، وطبعا غسل الرجلين ثلاثا بالكتاب والسنة والإجماع، إلا ما خرج، لا ليس خوارج، الرافض. نعم، فغسل الرجلين ثلاثا الكتاب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. وهذه قراءة سبعية، هذه قراءة سبعية. والعلماء قالوا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، الجر هنا للمجاورة، اللغة يقولون الجر هنا للمجاورة. والحق أن نقول حتى بقراءة الجر فلها ما لها من التوجيه، لأنها تدل على جواز المسح. نعم مسح، استدل بها على جواز المسح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسل رجلك إلى الكعبين، والنبي فعل ذلك كما في حديث عبد الله بن زيد أنه نقل أن سلم غسل رجليه إلى الكعبين، لأن عبد الله بن زيد غسل رجلين وقال ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي قراءة وأرجلكم بالنصب عطفا على أيديكم، وبالجر عطفا بمعنى بجر على المجاورة. نعم، ويلزمه ويلزمه إدخال الكعبين من كل رجل، ويلزمه إدخال الكعبين من كل رجل في الغسل. طبعا هو يعني عشان تعلم الكعبان هم العظمان الناتئان من الجانبين في الرجل، العظمان الناتئان في جانبي الرجل في رجل واحدة. ويلزمه إدخال الكعبين في الغسل لأنه صلى الله عليه وسلم أدخلهما، كما في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وهما العظمان الناتئان المرتفعان الخارجان من الجانبين. قال: عند مفصل الساق والقدم ويخلل بين أصابعه. والتخليل بين الأصابع سنة مستحبة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخلل بين الأصابع. ثم ذكر هيئة، بعض العلماء الشراح ذكر هيئة لتخليل الأصابع لم ينزل الله بها من سلطان، ولم نجد عليها دليلا من سنة النبي العدنان. فالأولى نقول بأن تخليل الأصابع فقط من السنة بعد غسل الرجلين، والمسح لا يجزئ، والمسح لا يجزئ. فلو غسل الرجلين إلا موضع درهم أو لمعة فعلي أن يعيد مرة ثانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب، أو رأى صرخ فيهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. حديث خالد بن معدان وإن كان مرسلا هو صحيح، بأنه رأى قدر اللمعة في رجل مصلي من الصحابة، قال: ارجع ارجع، قال: ارجع أعد الوضوء وأعد الصلاة. وفي رواية قال: أعد الصلاة. وهنا المسألة خلافية سنأتي عليها، وهي الكلام على مسألة الموالاة، هل الموالاة واجب من واجبات الوضوء أم لا، سيأتي إن شاء الله فيما يعني يكون الباب الذي بعده، لأنه قال باب فروض أو باب فرض الوضوء. قال المصنف: وإذا فرغ من الوضوء أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، لأن الحديث جاء: من توضأ فقال ذلك فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء. طبعا ناسب هنا بعد الاستسلام التام والانقياد التام بالوضوء على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قد أظهر صدق العبودية بتمام الاستسلام، وأظهر محبته للرحمن بتمام الاستسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فقد اتبع النبي في كل عضو من الأعضاء على ما فعل النبي، قارب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء كأنه قال: توضأ كما أتوضأ، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، والوضوء شرط من صحة الصلاة. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، أنا سمعت وأطعت، عبد لله، لما أمرني بالطهارة عند الصلاة فعلت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قد أخذت السنة من النبي فتوضأت على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما ناسب أنه كان صادقا في إظهار التوحيد بالاعتمار بأمر الله والتسليم له، أيضا أظهر ذلك بأنه قد استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضيع، استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يضيع. وفي رواية الترمذي زيادة: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. والحق بأننا لابد أن نفهم بأن الطهارة هنا لها مزية أخرى أو مزايا، يعني إذا أسبغ الوضوء أو أحسن الوضوء، إسباغ الوضوء على المكاره من المكفرات، والنبي فصل قبل ذلك بأنه في الوضوء مع آخر قطرة من الماء تنزل المعاصي، سواء من العين، سواء من الشفة، سواء من اليدين، كل معصية أجراها تتساقط. فمزايا الوضوء أنها مكفرات، مزايا الوضوء أنها مكفرات. وأيضا من أهم مزايا الوضوء أن الله يحب ذلك من العبد، والمعنى بأن الطهارة والوضوء سبيل ووسيلة إلى محبة الرحمن. الله أكبر. قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالمتطهر الذي يعاود التطهر الذي يبقى على الطهارة محبوب لدى الله جل في علاه. فأنت بهذا تأخذ سببا رئيسا يصل بك إلى محبة الله جل في علاه. فيقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذا دعاء كما قلنا بعدما أظهر صدق العبودية لله جل في علاه والاستسلام. قال وألا ينفض يده، يعني ويستحب ألا ينفض يده. طبعا هذا العلماء وجهوا هذا الأمر، العلماء وجهوا هذا الأمر بأنه أثر عبادة فيكره إزالتها، كما تكلمنا في مسألة السواك للصائم بعد الزوال، قالوا أثر عبادة فتبقى. لذلك قال ألا ينفض يده كالتبري من العبادة فهو مكروه، وليس تبريا لكن هو إزالة أثر العبادة. والعلماء هنا لما قال وألا ينفض يده أنه خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى. يعني عندنا ما قاله الأصحاب أن نفض اليد مكروه، وقيل خلاف الأولى، وصحح الإمام النووي أنه مباح الفعل ومباح الترك، وهذا الراجح الصحيح بأنه مباح الفعل ومباح الترك. وما الدلالة على الإباحة؟ لأن النبي عرض عليه المنديل فرده، ثم عرض عليه المنديل فقابله. إذن التنشيف، تنشيف الأعضاء من الوضوء المسألة على الإباحة. من أراد أن يفعل فلا حرج، ومن ترك فلا حرج. قال ولا ينشف أعضاءه، يعني ويستحب ألا ينشف أعضاءه. والتفريق بين أن ينفض يده والتنشيف، لأنه قد ورد حديث وهو ضعيف جدا، وهو أنها مراوح الشيطان، هو لم يصح بحال أن ينفض اليد، قال فيها هي مراوح الشيطان. وأما تنشيف الأعضاء، إذن الكلام هنا على نفض اليدين، لأن الحديث جاء هي مراوح الشيطان ولم يصح، فقالوا هو مكروه. وقيل على التضعيف هو خلاف الأولى، والنووي قال في نفض في نفض اليدين قال مباح، يستوي مباح الفعل ومباح الترك. أنا الآن قدمت خلطت بين المسألتين، مسألة نفض اليدين وبين التنشيف. مسألة نفض اليدين كما قلت علماءنا في المذهب قالوا مكروه، وأما وقيل خلاف الأولى، أما النووي فرجح أنه مباح الفعل ومباح الترك، لأن الحديث الذي جاء فيه لم يصح بأنه مراوح الشيطان، حديث لم يصح. قال ويستحب ألا ينشف الأعضاء. تنشيف الأعضاء هي التي قلنا عنها في إزالة أثر العبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعدما اغتسل جاءت ميمونة، اغتسل من الجنابة بأبي هو أمي، جاءت ميمونة بالمنديل فأعطته إياه فلم يرده، رأى الشيخان. وقيل مكروه، والمختار كما قال الإمام النووي في شرح مسلم أن فعله وتركه أيضا سواء، وهذا الراجح. لما؟ لأن الحديث جاء أنه قبل ورد، قبل المنديل في مرة وفي مرة أخرى رد، فكانت المسألة على إيش؟ على العادة، فكانت المسألة على العادة، ولا يقال بأن هذه أثر عبادة فيدعها. الصحيح أن الفعل والترك سواء، لأنه قد ورد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ورد. وأما حديث ميمونة أنه قد قبل، هذا الحديث لا يدل على الاستحباب، المسألة كما قلنا قبل ورد، فهذه دلت على الإباحة. نعم. قال وألا يستعين، سأختم الآن، وألا يستعين في وضوئه بأحد، لأن الاستعانة فيها منا، وعلى الإنسان ألا يسأل الناس شيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسألوا الناس شيئا، فكان من أماجد الصحابة من يسقط الصوت من يده فلا يأمر أحدا أن يأتيه به فلا يأمر أحدا أن يأتيه بهم. ممتاز. إذن قال ويستحب ألا يستعين في وضوء في وضوئه بأحد يعني يصب عليه الماء ولأنه ترفه لا يليق بالمتعبد. والصحيح أنه إن استعان جاز إن استعان به جاز ولا يستعين من أجل المنة فإن علم أنه لا منة جاز ذلك. وقال علماؤنا قال فإن استعان به جاز لكن عندنا في المذهب يرونه خلاف الأولى يرونه خلاف الأولى ولا بأس بالاستعانة في إحضار الماء بلا عذر. نعم ولا بأس بالاستعانة في إحضار الماء أما في غسل الأعضاء بلا عذر فمكروها قطعا. الصحيح أن نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيحين أن أنس قال كنت أحمل إداوة الماء كنت أحمل إداوة الماء ومعي العنزة والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي فيقضي حاجته فيركز العنزة والعنزة كان يستخدمها في الستر وأيضا سترة للصلاة ويأخذ الماء يتوضأ به أيضا لتعلم أن الاستعانة بذلك أنها على الجواز. المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي قال فذهب يقضي حاجته فأبعد ثم دعاني فأتيته بإداوة الماء فصب الماء ليتوضأ النبي قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما إني قد أدخلتهما طاهرتين. هو أراد أيضا أن يعينه بخلع الخفين. فالحق بأن الاستعانة مع التأكد من عدم المنة الاستعانة في الصب أو في الإتيان بالماء أنها على الجواز أنها على الجواز ولا يقال بأنها مكروه أنها على الجواز ولا يقال خلاف الأولى أيضا. هي لا يستحب إن كان هناك منا وإن لم يكن منا فلا. يعني هناك من طلبة العلم من يعين شيخه على ذلك له ذلك وهي على الجواز والابن يفعل ذلك مع ابنه من باب أولى لأنه لا منة بحال من الأحوال في مسألة صب الماء على الوالد لأن يصب له الماء فيتوضأ به فهذه لا يقال فيها خلاف الأولى ولا يقال فيها بالكراهة ولا يقال فيها بالكراهة. وكل ما جاء في المذهب على الكراهة هي مسألة المنة خشية المنة. وبهذا نكون قد انتهينا من صفة الوضوء إجمالا. صفة الوضوء غسل اليدين ثلاثا والمضمضة والاستنشاق والمستحب الجمع بينهما ثلاثا ثم غسل الوجه ثلاثا ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثلاثا ثم مسح الرأس واحدة ثم غسل الرجلين إلى الكعبين العظمان الناتئان في كل رجل إلى الكعبين ثلاثا ثم بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. وأيضا إن قال وزاد اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين يكون من الفضل تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. لأنه بعدما قدم صدق العبودية بمحض الاستسلام والتوفيق إلى الاستنان بسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم استحق ذلك طبعا تفضلا من الله وتكرما توفيقا منه له بذلك.
سائل بيقول ما صحة الحديث قال عبد الله بن مسعود لو أن أحدكم عبد ربه 70 عاما بين الركن والمقام ثم أتى يوم القيامة وهو يحب ظالما حشر معه في نار جهنم.
أعوذ بالله. هم لا يمكن أن يتفقا لأنه لو عبد الله بين الركن والمقام وكان مصليا لله صادقا فإنه يعني قلبه سيمتلئ حبا لله جل في علاه ومن امتلأ قلبه حبا لله لا يمكن أن تراه يميل لظالم قط تعلمون أبغض شيء عند الله جل في علاه هو الظلم. ولذلك قال الله تعالى يا ابن آدم أو قال الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على حسب الصحيحين يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. وقال الله تعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم، فلا يمكن أن يتوافق بحال من الأحوال. وتوجيه القول حقا، من أحب أحدا فهو معه، وإن القلوب لا تميل إلا وتتآلف إلا لمن شابهها وشاكلها. فلو أحب ظالما فهذا لأنه ظالم.
سأل بيقول قول عمر لو تمالأت عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا، عندما قتلت جماعة رجلا فقتلهم به، ألا يكون استنادا على فعل عمر لرجحان رأي معاوية؟
كيف يكون ذلك؟ يعني قول عمر لو تمالأ لقتلتهم به، كيف يكون رجحان المعاوية؟ أصالة إقامة الحدود لولي الأمر، وولي أمرهم هو من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وليس لأحد أن ينزع يدا من طاعته. فمعاوية لم ينزل تحت الراية، وبويع للأمير، فوجب أن يبايعه، لا أن يعارضه.
سائل بيقول أخي ذكر لي أنه لا يجوز سؤال من نرجو به خيرا أن يدعو لنا. أخي ذكر لي أنه لا يجوز سؤال من نرجو به خيرا أن يدعو لنا.
نعم، هو هذا قول ابن تيمية، يرى كراهة سؤال الدعاء. والحق بأن كلام ابن تيمية مرجوح ليس براجح، هو يستند إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسأل الناس شيئا، قالوا هذا سؤال. والصحيح الإباحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك أمين ولك بالمثل. ولأن عكاشة بن محصن قال للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن أكون معهم، عندما قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، ماذا قال؟ قال عكاشة ادعوا الله لي، أو سأله ادعوا الله لي أن أكون منهم، قال أنت منهم. وأيضا المرأة السوداء التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أسرع وأتكشف فادعوا الله لي، فقال لها إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. وأيضا الرجل الأعمى الذي توسل بدعاء النبي، مش توسل بذات النبي، توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هذا رسول الله والمسألة خاصة، قلنا الأحكام على العموم وليست على التخصيص. ومع ذلك نأتيكم بغير رسول الله، أما قال النبي خير التابعين من؟ أويس القرني. وعمر ذهب له وذهب يسأل عن أويس حتى وصل إليه قال استغفر لي، قال فقال من أنت؟ قال أنا عمر بن الخطاب. قال أمير المؤمنين أنا أستغفر لك؟ قال نعم، فإني سمعت رسول الله، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن رآه منكم فليستغفر له أو فليحمله على أن يستغفر له. فبكى بكاء عظيما، فقالوا لابد أن يعرف الناس من أنت، فقال اجعلني في غبراء الناس. فهنا طلب منه الاستغفار، والنبي طلب من عمر، وإن كان الحديث ضعيف لكن استأنس به، قال يا أخي لا تنسنا من فضل دعائك، لما قال له أنني ذاهب إلى العمرة فطار بما قاله النبي له. وإن كان هذا فيه ضعف كما قلت لكن يستأنس به، نعم.
سأل بيقول احترق وجهه ولا يستطيع أن يمر عليه الماء ولا التراب،
لا حول ولا قوة،
كيف يتطهر للصلاة؟ يصلي كفاقد الطهورين أم يغسل بقية الأعضاء؟
يغسل بقية الأعضاء، يغسل ويتيمم للوجه، وإن لم يستطع أن يتيمم يبقى هكذا في النية ويصلي يغسل، لأن المغسول لا يسقط بالمعصور، يعني هو ما يستطيع يمر حتى المسح، ما يعني التيمم ما يضعش اليد حتى الوجه، لا يضع. أولا هذا لا كلام فيه أن يغسل الأعضاء، أعضاء الوضوء غير الوجه. تعرف سأقول لك شيئا تخريجا على أصول الشافعية، أنه يتوضأ دون أن يمسح ولا أن يغسل، ويصلي ويعيد بعد الشفاء، يعيد كل صلاة إنه يرون أن هذا عذر نادر. الصحيح الراجح أنه يغسل اليدين ويغسل اليدين ويمسح الرأس لم يؤثر ويغسل رجلين ويصلي حسب حاله، والصلاة بإذن الله صحيحة ولا قضاء عليه ولا قضاء عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يقول سائل: أرض اشتريتها خارج كردون المباني وليست أرض زراعية ولا أستفيد منها، ولكن مر على شراء الأرض عام، هل عليها زكاة وما مقدار الزكاة؟
أرض اشتراها إيش؟
خارج كردون المباني.
يعني خارج كردون المباني؟
يعني أرض في الصحراء.
نعم.
فبيقول: وليست الأرض زراعية ولا أستفيد منها، ولكن مر على شراء الأرض عام، هل عليها زكاة؟
لا، ليس عليها زكاة. هذه أرض القنية الآن، أنت لا تتاجر بها، ليس عليها زكاة.
سائلة بتقول: للمرأة عليها نفس حكم مسح الرأس للخلف ثم الرد للأمام، لا سيما لها ضفائر أو ما شابه.
نعم، لها أن تفعل ذلك، تأخذها كذا وترجع بها، وإلا يكفيها مرة واحدة وينتهي الأمر. الرجوع استحباب، الواجب أن تعمم إلى القفا، وإن رجعت هذا مستحب، وإلا فقد كفاها ذلك وأجزاها.
سائل بيقول: ما حكم قراءة الحزب جماعة مع أن الإمام النووي أجاز؟
قراءة الحزب جماعة كيف يعني جماعة؟ أريد أن أفهم، يعني المتقن منهم مثلا يقرأ وهم يقرؤون خلفه كالتلقين جاز ذلك، أما أن يكون على هيئة الذكر الجماعي فلم ينزل الله بذلك من سلطان أبدا. وإلا فلما ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنكر عليهم عندما دخل وهم يسبحون 100 معا، يكبرون 100 معا، يهللون 100 معا، قال لهم: أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة.
سائل بيقول: بعد إذن فضيلتكم أصبت في إحدى أصابع قدمي وعليه بلاستر فلا يصل الماء إليه، هل أتيمم عنه؟
ما تتيمم، امسح عليه.
وإن كان الماء يضره مثلا شيخ؟
لا، الوصف الذي وصفه الماء لا يضره، هو الآن ما بقولوش مر على الماء، بقول امسح كأنه مسح الخف، يمسح عليه، يعني سينزل منزلة الجبيرة هنا. نعم.
بيقول: هل سؤال الدعاء يخرج من أهل السبعين؟ هل سائل الدعاء يخرج من أهل السبعين؟
لا ما يخرج، لا ما يخرج.
شايف سؤال الشيخ: ما هو المسؤولية المطالب بها؟
نعم.
سائل بيقول: ما هي المسؤولية المطالب بها لرباني لرب؟ شايف سؤال مش واضح كده. انتهت الأسئلة.
انتهت الأسئلة. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله، سامحوني وأعتذر إليكم، وإن يعني إن قصرت، ولكن يعني أنا أعلمكم بأن هناك مشقة، يعني بعض المشقة، لأننا بيبقى فيه سفر ذهاب وإياب من الصباح، نهيك على أنه في دروس متخللة في اليوم مع لقاءات، وبعد ذلك نأتي إلى هذا اللقاء، يعلم الله، نحاول قدر الإمكان ألا نقصر في حقكم، فإن كان بعض التقصير فأستميحكم عذرا وسامحوني واعتبروا لبعض المشقة عبرة. جزاكم الله عنا خير الجزاء، إني أحبكم جميعا في الله. أنا معكم الآن، لن أغلق حتى ننتهي من الأسئلة لكم، سامحونا.
الشيخ نعيم بيقول لحضرتك في قوله عليه السلام
صلى الله عليه وسلم:
فأقبل بهما وأدبر، ألا يعتبر مخالفة لكيفية المسح التي ذكرها المؤلف عندما قال يبدأ بمقدمة الرأس؟ إن فهمنا أن معنى أقبل أنه
لا، والصحيح أن جميع العلماء فهموا ما قاله المصنف في المتن، جميع العلماء فهموا أنه يبدأ بالمقدمة إلى المؤخرة ومن المؤخرة إلى المقدمة.
ويقول: هل مسح الرقبة عند الشافعية من الوضوء؟
هل إيش؟
مسح الرقبة عند الشافعية من الوضوء؟
لا، ليس كذلك، وهذا عند الأحناف. طب الأخت الفاضلة أخت سناء، أنا أعتذر جدا لو أنا يعني أنا ما قدمت، والله أنا 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 ذهني بس يعمل ولا أنظر يعني أمامي في الرسائل كثيرا، إلا إذا جاءت رسالة أو رسالتين فرأيت رسالة هكذا قدرا، لكن لا تقصد النظر للرسائل التي تأتي.
مسحت نسبة المسح. قدم الإمام الطبري.
نعم قال الإمام الطبري بذلك. الإمام الطبري قال هو مخير بين المسح والغسل. الطبري قال هو مخير بين المسح والغسل. وابن حزم قال يجب عليه المسح والغسل. أن يجمع بينهم. أقوال متناقضة. أئمة أهل السنة جماعة قالوا عليه الغسل. والروافض قالوا عليه المسح. والطبري قال مخير بين الاثنين لأن القراءة جاءت وثابتة. الإمام الطبري يعتذر له لما؟ لأنه مخير، لأنه عالم قرآن. فقد جاءت الآية بأرجلكم أرجلكم فعمل بالآيتين. نعم. والصحيح أنه الذي يجب هو الغسل. أستاذن حضراتكم إن أحبكم جميعا في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.